يقع الكلام في تتمة المسألة السابقة على أنه لو أودعه رجل درهمين وآخر درهما وابتزجا لا بتفريط وتلف أحدهما فإنه يختز الدرهمين بدرهم واحد ويقسم الآخر بينهما. هذا هو المشهور بين الأصحاب وعليه رواية السكوني، لأن المصنف الشارح عليه الرحمة أشكل على ذلك على أنه كيف يقال هذا المعنى، ولازمه في الواقع وفي نفس الأمر أن التالف يكون من أحدهما بالخصوص وليس منهما حتى يقسم بينهما بالتنصيف. الدرهم الودعي نتيجته لرفع المخاصمة والنزاع أنه يقسم بينهما بالتنصيف، فيشكل الشارح على أنه كيف يكون ذلك والحال في نفس الأمر والواقع إنما التالف والمتلوف إنما يكون من شخص واحد من أحدهما بالخصوص، فكيف يقسم بينهما؟ إذن ماذا نفعل أيها الشارح؟ يقول يقتضي النظر، والذي يقتضيه النظر أنه فيما نحن فيه يجب أن يكون الأمر مشكلا ومجهولا، وعندنا القرعة لكل أمر مجهول ومشكل، فعليه نقرع بينهما، وحينئذ ما تخرج به القرعة يسلم إليه. ولكن نقدر نقول على الشارح أنه لو كانت القرعة لكل أمر مشكل حتى في مثل هذه الموارد فإنه يلزم الإشكال الذي أشكلت على القوم على المشهور على أنه لو قسم الدرهم بينهما ربما يكون مخالفا للواقع، يعني حتما يكون مخالفا للواقع باعتبار في الواقع إنما التالف يكون من أحدهما وليس منهما معا. بما نحن فيه نقول بناء على القرعة أنه القرعة لكل أمر مشكل ويقع بينهما في نفس الأمر والواقع، من يقول على من يخرج القرعة باسمه هو صاحب المال حقيقة، وإن كان القرعة طريق إلى الواقع لكن مع ذلك لم يكن هذا المعنى على نحو اليقين والقاطع أنه الذي يخرج الدرهم باسمه هو صاحب الدرهم حقيقة وواقعا، فيبقى الإشكال إلا أن يقال أن القرعة أمر شرعي ما قال به الشرع المقدس، فحينئذ إنما نحكم بأن هذا الدرهم له تعبدان، يعني مسألة تعبدية باعتبار القرعة مما أمر به الشارع المقدس، والقرعة هي التي تعين لنا هذا المورد بالخصوص وهذا الشخص الذي خرجت القرعة باسمه، فحينئذ مسألة تعبدية. إن قيل مسألة تعبدية نقول نفس الجواب إنما يأتي في الإشكال الذي أورده الشارح على أنه ما يقسم بينهما على نحو التنصيف الدرهم الودعي يقسم بينهما بين المتنازعين على نحو التنصيف يلزم مخالفة الواقع، فليكن يلزم مخالفة الواقع لأنه نحن الآن مأمورين بالظاهر بالظواهر، والشارع المقدس أفتى بهذا المعنى قال بهذا المعنى كما ورد في رواية السكوني، حتى لو قلنا بضعف السند فإن ضعف السند يجبر بعمل الأصحاب، وذهب المشهور إلى ذلك، يعني الشهرة يلزم أن تكون جابرة لضعف السند، فحينئذ إشكال الشارح على قول المشهور وعلى الرواية الموثقة وهي رواية السكوني وإن كانت عنده ضعيفة إلا أنها تجبر، حتى لو كانت ضعيفة تجبر بعمل الأصحاب وبالشهرة، فحينئذ يلزم أن يكون إشكاله غير وارد على القول المشهور، وإلا يرد ما أورده على المشهور يرد عليه إنما يقول بالقرعة. فيقول والذي يقتضيه النظر وتشهد له الأصول الشرعية القول بالقرعة في أحد الدرهمين يقرأ باعتبار الدرهم الأول معلوم لصاحب الدرهمين، يبقى الكلام في الدرهم الثاني فيقرأ الدرهم الثاني بينهما، ومال إليه المصنف مال إلى هذا القول المصنف في الدروس، يأتيكم إن شاء الله في البحث الخارج مفصلا حول القرعة على أنه يا ترى القرعة هل هي قاعدة عامة في كل الموارد، حتى عدها بعضهم كالمحقق المجنردي عليه الرحمة عد قاعدة القرعة من الطرق الدالة على توحيد الله من الطرق الدالة على توحيد الله، وأن في هذا العالم لا بد أن يكون يد غيبية هي التي تدبر الأمور، القرعة. يعني يعتبر القرعة من أدلة التوحيد، من أدلة إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. منهم من يقول هكذا، ومنهم من ينكر القرعة أبدا وأساسا على أنه روايات القرعة ضعيفة ولا نعمل بالقرعة وهذا المعنى لا يصح ولا يتم. ومنهم من قال إنما نقول بالقرعة ليس في كل المواضيع والموضوعات الشرعية، إنما في مواضيع جزئية خاصة أو لا جزء عليه الرحمة. عد قاعدة القرعة من الطرق الدالة على توحيد الله، من الطرق الدالة على توحيد الله، وأن في هذا العالم لا بد أن يكون يد غيبية هي التي تدبر الأمور، القرعة. يعني يعتبر القرعة من أدلة التوحيد، من أدلة إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. منهم من يقول هكذا، ومنهم من ينكر القرعة أبدا وأساسا على أنه روايات القرعة ضعيفة ولا نعمل بالقرعة وهذا المعنى لا يصح ولا يتم. ومنهم من قال إنما نقول بالقرعة ليس في كل المواضيع والموضوعات الشرعية، إنما في مواضيع جزئية خاصة أو لا جزئية، ولكن خاصة يعني باعتبار ما ورد فيه النص بالخصوص، أو جزئية من باب التمثيل ومن باب تفريح المناطق. فمسألة القرعة مسألة مفصلة وعميقة مدى عملها، حتى السيد ابن طاووس عليه الرحمة من أورع علمائنا، ومن شدة ورعه لم يكتب رسالة عملية، لم يفتي بالناس، من شدة ورعه لم يكتب رسالة عملية للناس لمقلديه، على أنه لا أتحمل مسؤولية عمل الناس. لكن مع هذا الورع الشديد يقول بحجية القرعة وأنها مطلقة، القرعة لكل أمر، قاعدة كلية، القرعة لكل أمر مشكل ولكل أمر مجهول، فيقول بحجية القرعة المطلقة مع أنه من شدة ورعه لم يكتب رسالة. دل هذا على شيء يدل على عظمة القرعة وأهمية القرعة. منهم من يقول هكذا، ولكن المشهور بين الفقهاء على أنه إنما نعمل بالقرعة في موارد خاصة جزئية وليس كقاعدة كلية في كل الموارد يقرع. فالذي يقتضيه النظر وتشهد له الأصول الشرعية القول بالقرعة في أحد الذهبين ومال إليه المصنف في الدروس، لكنه لم يجسر، لطيف هذه العبارة، ولكنه لم يجسر على مخالفة الأصحاب. يعني يحتاج إلى نوع من الشجاعة والجسارة أن الإنسان يخالف المشهور ويخالف الأصحاب. فالمصنف لم يجسر مع أنه يذهب إلى القرعة، ومع ذلك لم يخالف قول المشهور، إما من باب عدم وجود تلك الجسارة الفقهية، وإما من باب الاحترام باعتبار الشهيد الأول كان يحترم قول المشهور أمام المشهور وأمام الإجماع. بعض الأحيان الإنسان تأدبا وتعظيما ربما لم يتجاسر بأن يهدي ما يخالف القول المشهور، ولكن منهم كسيد الخلق في أكثر من 200 مسألة يخالف القول المشهور لجسارته الفقهية، لكنه لم يجسر على مخالفة الأصحاب. والقول في اليمين كما مر من عدم تعرض الأصحاب له أنه هل يحلف أو لا يحلف، الأصحاب لم يتعرض إلى هذه المسألة. وربما امتنع هنا إذا لم يعلم الحالف عين حقه، ربما يمتنع أنه نقول بالحالف، يعني لا يرد الحال فيما نحن فيه، لا يرد اليمين، لأن الحالف على أي شيء يحلف، يحلف على ما ليس له لأنه لا يعلم عين حقه، باعتبار الحق الآن مجهول بين نفرين، هذا الدرهم الذي تلفه لا ندري درهم من، فهذا الذي يحلف على أي شيء يحلف، يحلف على حق غيره أو على حق نفسه، إنما يحلف الإنسان على حق نفسه فيما إذا كان معلوما، ولكن فيما نحن فيه لم يكن معلوما، فعليه كيف يحلف؟ لذا ربما نقول بامتناع الحالف، وربما بامتناع الحلف، وربما امتنع هنا إذا لم يعلم الحالف عين حقه، واحترز بالتلف لا عن تفريط. مر سابقا على أنه لو لم يفرط في التلف فعند ذلك يحلف ويقسم الدرهم الوداعي بينهما بالتنصيف. لو لم يفرط هذا القيد إنما هو قيد احترازي، احترازا عما لو فرط، فإنه لو فرط فتكون يده يد عدوانية على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فمع التفريط من كان بيده الدراهم الثلاثة، فمع التفريط يلزم أن يكون هو الضامن ولا يقسم الدرهم حينئذ بين المتنازعين، بل الذي أتلف الدرهم هو الذي يضمن لأحدهما، يعني يلزم أن يكون لأحدهما عبارة عن درهمين والآخر درهمه على نحو الضمان. واحترز المصنف بالتلف لا عن تفريط، عما لو كان بتفريط فإن الودعي الذي استودع عنده الدراهم فإن الودعي هو الذي يضمن التالف، فيضم إليهما، يضم الدرهم الذي تلف إليهما إلى الدرهمين ويقتسمانهما، المتنازعان والمتخاصمان يقتسمان الدراهم حينئذ، ويقتسمان الدراهم بمعنى أنه صاحب الدرهمين يأخذ دراهمه وصاحب الدرهم يأخذ درهمه من غير كسر، من غير كسر، يعني لا يكسر حينئذ، لا ينصف الدرهم إلى نصفين، هذا معنى التكسير. وقد يقع مع ذلك التعاسر على العين فيتجه القرع. ربما نقول وإن كان الذي أتلف يكون ضامنا فيما إذا فرط ولم يحفظ المال فتلف الدرهم، الدرهم الوداعي، فيكون ضامنا لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لأن اليد تارة تكون يد أمانية وليس على الأمين إلا اليمين، وتارة تكون يد عدوانية وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، ملاك اليد الأمانية واليد العدوانية. بعدما نقول بالضمان لو دفع هذا الذي أتلف الدرهم دفع الدرهم، ولكن ربما يقع التعاسر بين الذي بين النفرين اللذين أودعا الدراهم عند هذا الشخص مثلا، فحينئذ لو وقع التعاسر على أنه أحدهما يقول الدرهم الذي موجود إنما هو درهمي صاحب الدرهم مثلا، ولكن صاحب الدرهمين يقول الدرهم الذي دفعه الضامن إنما هو درهمك، لو وقع التعاسر بهذا الناحو، لو وقع النزاع بهذا الناحو على هذا الدرهم الذي قد دفعه الضامن، فصاحب الدرهم يقول إنما هو درهمك، أو لا بالعكس صاحب الدرهم يقول إنما هذا الدرهم درهمي لأنه درهم جيد مثلا عصري، ولكن صاحب الدرهمين يقول إنما هذا الدرهم درهمي ودرهمك عبارة عن الدرهمين الموجودين مع الدرهمين الموجودين، هكذا يقع النزاع بينهما، فحينئذ ماذا نفعل؟ القرعة لكل أمر مشكل. وقد يقع مع ذلك التعاسر على العين فيتجه القرعة. ولو كان بدل الدراهم مالا، تارة ما يستودعه الإنسان عند شخصين عبارة عن الدراهم، فالكلام كما مر إما بالقرعة أو بالتنصيف بعد الحل من دون إفراط وتفريط، تارة هكذا، وأخرى يكون الموضوع على نحو الوديعة يكون عبارة عما يقبل الامتزاج. مثلا إذا أودع عند شخص قفيز من حنطة والآخر يودع عنده قفيزين من حنطة، في مثل هذا المورد الحنطة تمتزج، الحنط تمتزج، فإذا امتزجت وتلف قفيز بعد الامتزاج، تلف قفيز، فحينئذ على من يكون هذا القفيز؟ على أحدهما أو عليهما معا؟ فيما نحن فيه لابد أن نقول الذي تلف إنما يكون من حصتهما معا، لماذا؟ لأنه قابل للامتزاج بخلاف الدراهم، الدراهم لم يكن قابل للامتزاج، لذا نقسم الدرهم الواحد إلى قسمين، ننصف الدرهم إلى نصفين. أما فيما نحن فيه فالموجود لابد أن يقسم ثلاثة أرباع مثلا، فيعطى ثلاثة أثلاث، فيعطى ثلثين لصاحب القفيزين وثلث واحد لصاحب القفيز الواحد، هكذا يكون حكمه. ولو كان بدل الدراهم مالا يمتزج أجزاؤه بحيث لا يتميز وهو متساوي هكذا الحنطة والشعير، وكان لأحدهما لأحد الوديعين لأحد المستودعين، وكان لأحدهما قفيزان مثلا وللآخر قفيز، وتلف قفيز بعد امتزاجهما بغير تفريط، فالتالف على نسبة المالين، نسبة المالين عبارة عن ثلثين في مقابل ثلث على نسبة المالين، وكذا الباقي، فيكون لصاحب القفيزين حينئذ قفيز وثلث، وللآخر ثلث قفيز. والفرق أن الذاهب هنا عليهما معا بخلاف الدراهم، لأنه مختص بأحدهما قطعا طبعا، فيكون لصاحب القفيزين قفيز وثلث، يعني يعبر عن يعني عبارة عن ثلثين مجموع، قفيز وثلث عند الحساب عند التكسير نجده أنه عبارة عن ثلثين مجموع، وكذلك ثلث قفيزين عبارة عن ثلث المجموع، يعني ثلث القفيزين المتبقيين هو عبارة عن ثلث قفيز. والفرق بين القفيز وبين الدراهم أن الذهب هنا في القفيز، أن الذهب هنا عليهما معان، يعني الذي تلف إنما يتلف منهما معان بخلاف الدراهم، لأنه مختص الدرهم بأحدهما قطعا. المسألة الثانية، لأنه الكلام يقع في المسائل التي يذكر في هذا الباب في كتاب الصلح، فالمسألة الثانية هذه المسألة إنما يختص تقريبا بالفلاحين والزراعين. الزارع، وهذا المعنى موجود يعني لا زال في القرى والأرياف وفي الأراضي الزراعية، وبين الفلاحين هذا المعنى موجود، على أنه ربما يقع التصالح على سقي البستان أو سقي الأرض الزراعية، يقع التصالح بين صاحب الماء وبين الفلاح مثلا، أو يقع التصالح بين الفلاحين باعتبار هذا الماء في هذا الشط أو في هذا النهر في هذه الشريعة، هذا الماء إنما يكون لأصحاب هذه الأراضي، كل واحد عبارة عن يوم خلال شهر، كل واحد له حق يوم يستفاد من هذا الماء، أو حسب الاتفاق بينهما، إما معاملة مع صاحب المال وإما مع الفلاحين فيما بينهم يشترون ويقسمون هذا الماء. فإذا كان مثلا اليوم يوم زيد، يأتي عامر ويتصالح مع زيد على أنه اجعل هذا الماء الذي هو لك، كان من حقك أن تسقي أرضك مثلا، الآن أرضك لا تحتاج إلى الماء وأنا أحوج إليها إلى الماء أحوج إليه، فحينئذ يتصالح مع صاحب الماء أو مع من له حق الماء، مع من له حق السقي من الماء، يتصالح معه على شيء، يا ترى هذا الصلح يتم أو لا يتم؟ يقول نعم يتم هذا الصلح ويصح، لكن بشرط أن يكون معلوما. لماذا؟ لأنه نهى النبي عن الغرر، مطلق الغرر لا يجوز حتى في مقام الصلح، فلا بد أن يكون معلوما. معلومية الماء كيف يكون؟ معلومية الماء مختلف المقامات والأحوال والبلاد تختلف، ربما معلومية الماء تارة يكون بالنظر إلى الماء على أنه عندي هذا الحوض من الماء أو عندي هذا النهر الذي مثلا مقداره 1000 مكعب من الماء، عندي هذا الماء موجود وأنا أتصالح 1000 الكعب، ما أبيعه تارة وتارة أتصالح بمقدار من المال بمنفعة أنه تشتغل عندي مثلا، أو لا بمقدار من العين ومن المال أنه إما أبيع الماء وإما أن أتصالح على الماء المعلوم بالمشاهدة أو المعلوم بالوزن أو المعلوم بالمساحة، تارة هكذا، وأخرى يقع التصالح مع معلومية الماء على نفس الأرض المسقاة، على نفس الأرض المسقاة يقع التصالح على أن هذه الأرض المسقاة إذا أردنا أن نسقيها ظاهرها ومن خلال الظاهر سقاية الباطن، لأنه من كان له السطح فله القرار، قاعدة كلية، من كان له السطح فله القرار أيضا، فحينما نرى سطح الأرض أنه أفرض 1000 هكتار من الأرض، هذه 1000 هكتار إنما يسقى بماء مثلا 1000 مكعب من الماء، إنما يسقى بهذا المقدار من العمل أنه تشتغل عندي لمدة شهر مثلا، أو لا بهذا المقدار من المال بمنفعة أو بعين من الأموال يتصالح، هذا المعنى أيضا يتم. على كل حال لا بد من رفع الجهالة في المقام، إما رفع الجهالة باعتبار مشاهدة الماء ومعرفة الماء، وإما باعتبار الأرض التي نسقيها فيرتفع فترتفع الجهالة حينئذ. فالمسألة الثانية يجوز جعل الساقي بالماء عوضا للصلح، عوضا للصلح في مقابل منفعة أو في مقابل ماء، يعني إما أن نتصالح على الماء أو الماء نجعله عوضا لمورد من المصالحة، لا فرق في ذلك، إما أن نتصالح على الماء كما ذكرنا أو لا أنه نجعل سقي الماء موردا وعوضا للصلح في مورد آخر مثلا. يجوز جعل الساقي، طبعا يجوز جعل الساقي عوضا تارة كما ذكرنا أنه يكون المصالحة على نفس الماء سقي الماء بسقي الماء أيضا، مثلا يتصالح يوم السبت بيوم الأحد أنه يوم السبت كان من حقك أن تسقي زرعك، فأتصالح معك على أنه يوم الأحد هو يومي، فلنبدل الأيام مصالحة، هذا المعنى يجوز، فيكون المصالحة على سقي الماء بسقي الماء تارة هكذا، وأخرى تكون المصالحة على سقي الماء بمال أو بمنفعة، وثالثة تكون المصالحة على المال أو على المنفعة بسقي الماء، لا فرق في ذلك. فيجوز جعل الساقي بالماء عوضا للصلح بأن يكون مورده أمرا آخر من عين أو منفعة، وكذا يجوز عين أعم من أن يكون مالا نقدا أو يكون متاع ما شابه ذلك حنطة شعير وغير ذلك، أمرا آخر من عين أو منفعة، وكذا يجوز كونه موردا له بالعكس موردا له أي موردا للصلح، وعوضه أمرا آخر كذلك منفعة أو عين يجوز ذلك، وكذا لو كان أحدهما عوضا والآخر موردا، كل ذلك بشرط وهو أن يكون معلوما، لأنه لا بد من رفع الجهالة، لا بد من رفع الضرر والخطر، لأن النبي نهى عن بيع الغرر ونهى عن أصل الغرر في كل المعاملات، كل هذا كل ذلك مع ضبطه بمدة معلومة، ولو تعلق بسقي شيء مضبوط دائما أو بالساقي بالماء أجمع دائما وإن جعل المسقى لم يبعد الصحة، يمكن أن نقول بالصحة لأنه على كل حال من طرف واحد يكون معلوما. وخالف الشيخ الطوسي عليه الرحمة في الجميع على أنه لا يجوز ذلك كله، لماذا؟ يقول على كل حال الماء يجب أن يكون مجهولا، لأنه لا أدري مقدار الماء من حيث المساحة أو من حيث الوزن، فإذا كان الماء مجهولا يلزم حينئذ بطلان الصلح، لأنه يشترط في الصلح أن يكون أركان الصلح، ومن أركان الصلح عبارة عن أحد العوضين لا بد أن يكون معلوما، فالساقي بالماء المجهول لا يتم ولا يصح. وخالف الشيخ رحمه الله في الجميع محتجا في الجميع، يعني أن يكون منفعة في مقابل منفعة في مقابل عين، أو يكون مثلا مورد الصلح عبارة عن سقي الماء أو بالعكس، يقول كل ذلك لا يتم ولا يصح محتجا بجهالة الماء، مع أنه جوز، يعني هذا إشكال نقضي، مع أنه جوز بيع ماء العين والبئر، وماء العين والبئر يا ترى هل هو معلوم؟ مجهول، لكن مع ذلك جوز البيع، كيف تقول بجواز البيع مع أنه مجهول؟ لكن فيما نحن فيه تقول بعدم الجواز لأنه مجهول، مع أنه جوز في بيع ماء العين والبئر وبيع جزء مشاع منه من الماء، مثلا يباع جزء مشاع ثلث هذا الماء مثلا، مع أنه ثلث هذا الماء يجب أن يكون مجهولا، لأنه أي مقدار هذا الماء حتى أعرف ثلث الماء مثلا فيجب أن يكون مجهولا، ولكن مع ذلك قال يجوز ذلك، وبيع جزء مشاع من الماء وجعله عوضا للصلح. ويمكن تخصيصه المنع هنا بغير المضبوط، يمكن أن نقول مراد الشيخ أنه يمنع ذلك ولا يجوز لأنه مجهول فيما إذا لا يضبط الأمر، لا يضبط الحال، أما إذا أضبطنا الأمر أضبطنا الماء مثلا أو الأرض عرفنا ذلك فحينئذ يلزم عدم المجهولية. فربما يمكن تخصيصه تخصيص الذي قاله الشيخ الطوسي عليه الرحمة المانع هنا بغير المضبوط، يعني بغير المعلوم ضبطا، كما اتفق مطلقا في عبارة كثير، كثير من الفقهاء عندما يمنعون بناء على أنه فيماذا لم يضبط يمنع، يقول باعتبار هذا المورد عسير الضبط، أنه نضبط الماء بأي مقدار، طبعا عسير الضبط في ذلك الزمان في زماننا هذا لا يعسر ضبط الماء ومقدار الماء من حيث المساحة ومن حيث الوزن والكم، حتى يمكن عد ذلك بالقطرات مع وجود العقل الإلكتروني، يمكن ذلك عده بالقطرات، أن هذا الماء المكعب كم قطرة بي مثلا، يمكن هذا المعنى. على كل حال، ويمكن تخصيص قول الشيخ المنع هنا بغير المضبوط كما اتفق هذا المعنى مطلقا في عبارة كثير من الفقهاء. وكذا يصح الصلح على إجراء الماء على سطح الأرض مثلا أو ساحته جاعلا له عوضا وموردا. طبعا إما يكون الأرض عوضا أو الأرض يكون موردا للصلح، يعني إما يكون المساحة عوضا عن مورد عن منفعة أو عين، أو بالعكس تكون المساحة مثلا أو يكون السطح عوضا موردا للصلح، لا فرق في ذلك. على إجراء الماء على سطحه أو ساحته جاعلا له عوضا وموردا، بعد العلم بالموضع، بعدما عرفنا مساحة الأرض مثلا والموضع الذي يجري منه الماء مثلا بأن يقدر مجراه من حيث الطول ومن حيث العرض طولا وعرضا، لترتفع الجهالة. على كل حال لا بد من رفع الجهالة ولو باعتبار المحل، لترتفع الجهالة من عن المحل. طبعا إرجاع الضمير على إجراء الماء على سطحه، سطح الماء أو على سطحه، يعني سطح الأرض، ظاهر سطح الماء، يعني يرجع الضمير إلى الماء وليس على سطح الأرض، وإلا لازم يكون على، لابد أن يكون على سطحها الأرض مؤنث مجازي. فالظاهر أنه إجراء الماء على سطحه، يعني على سطح الماء أو ساحة الماء الموجود مثلا، جاعلا له لهذا السطح أو المساحة أو جاعلا للماء عوضا في الصلح أو موردا له، بعد العلم بالموضع الذي يجري منه الماء بأن يقدر مجرى الماء طولا وعرضا، لترتفع الجهالة عن المحل المصالح عليه، ولا يعتبر تعيين العمق. العمق لا يعتبر أنه بأي مقدار مثلا تشرب الأرض من الماء مثلا بمقدار شبر أو أربعة أصابع أو ما شابه ذلك، حتى أنه بعدما نحفر الأرض مثلا بمقدار أربعة أصابع إذا وجدنا أكثر من ذلك نقطع الماء، لا، إنما بأي مقدار تشرب الأرض فلتشرب. لماذا؟ لأنه من ملك السطح فإنه يملك القرار أيضا قاعدة كلية، فعليه لا يعتبر تعيين العمق، لأن من ملك شيئا سطحا مثلا ملك قراره وأساسه مطلقا. لكن ينبغي على كل حال مشاهدة الماء ومعرفة الماء، لكن ينبغي مشاهدة الماء أو وصف الماء لاختلاف الحال بقلته وكثرته، أنه عندما يرى هذا الماء يرضى بأن هذا الماء يسقي الأرض مثلا أو لا يرضى، يا ترى هل هو قليل أو كثير، فلا بد حينئذ من مشاهدة الماء. ولو كان ماء مطر اختلف أيضا بكبر ما يقع عليه وصغر ما يقع عليه، أنه اختلاف المطر أنه مساحة الذي يقع عليه المطر ربما تكون مساحة كبيرة وربما تكون مساحة صغيرة، فلا بد من تعيين المساحة حينئذ على الشيء الذي يطهره المطر مثلا أو الذي يسقيه المطر، فلا بد من تعيين ذلك ولو سقط السطح بعد الصلح. إذا سقط السطح مثلا، افرض سطح الدار مثلا بعدما تصالح، لو سقط السطح أو عابت الأرض من هذا الماء أو ما شابه ذلك باعتبار ماء كثير كان وسبب أنه أضاع لنا الزرع أو عاب لنا الأرض، فحينئذ من يكلف بإصلاح الأرض وبإصلاح السطح؟ نعم، صاحب الماء أو المالك، إنما الذي يكلف هو المالك وليس ولا شيء على المصالح، المالك هو الذي يكلف بإصلاح ماله. فلو سقط السطح بعد الصلح أو احتاجت الساقية إلى إصلاح فعلي إلى إصلاح، فعلى مالكهما، مالك السطح ومالك إصلاح الأرض، يعني مالك الساقية، لتوقف الساقية دهر وما شابه ذلك، لتوقف الحق عليه، لأنه الحق الذي يريد التصالح عليه ويريد أن ينتفع من الماء متوقف على على تعمير السطح مثلا، سطح الأرض أو سطح الماء، أو متوقف على تعمير وبناء ساقية مثلا وما شابه ذلك، فإنما يكون على مالكهما، لتوقف الحق وهو الحق المتصالح عليه وهو الماء عليه على هذا التعمير، وليس على المصالح مساعدته، لا يجب على المصالح أن يساعده. نعم، إذا أراد أن يساعد تعاون على البر والتقوى. المسألة الثالثة، لو تنازع صاحب السفل والعلو في جدار البيت، في جدار الغرفة مثلا، إذا وقع النزاع بينهما، فيا ترى الحق مع من يكون؟ مثلا صاحب الجدار، صاحب الغرفة من الداخل يقول الجدار إنما هي لي، وصاحب الغرفة من الخارج بجواره يقول إنما الجدار هي لي، فحينئذ على من يكون ذلك؟ أو مثلا بالعكس، إذا كان الجدار فيه رطوبة، هذا المعنى يعني أنه جدار رطوبة موجودة، فصاحب الغرفة أحدهما يقول إنما أسفل الجدار هو من حقك، فعليك أن تصلح هذا الجدار لأنه فيه رطوبة وهو من حقك، فعليك أن تصلح ذلك. ولكن الثاني يقول لا، إنما من حقك وحقي إنما هو أعلى الجدار، فيقسم بينهما، ومن ثم يلزم التنازع بينهما. فيا ترى في مثل هذا المورد، يعني ادعاء الجدار أعم أن يكون بمصلحتهما أو بضررهما، فيا ترى إذا وقع نزاع بين الجدار العالي والجدار الداني، أسفل الجدار وأعلى الجدار، فحينئذ ماذا نفعل لنرفع الخصومة والنزاع بين أصحاب الحجرة وأصحاب البيت وأصحاب الغرفة؟ البيت معنى الغرفة هنا. فالمسألة الثالثة، لو تنازع صاحب السفل والعلو في جدار البيت، حلف صاحب السفل، إذا كان جدار البيت طبعا يمكن كما ذكرت لكم هذا المثال أنه في غرفة واحدة، إذا كان يعيش زيد وعامر في غرفة واحدة ويقع النزاع بينهما بالنسبة إلى هذا الجدار من حيث العلو والسفل، وأخرى لا، إذا كان زيد وعامر كل واحد عنده غرفة، كل واحد في طابق جالس في طابق، وعندهم جدار مشترك بينهما، فحينئذ إذا وقع نزاع بالنسبة إلى هذا الجدار من ناحية الجدار العالي والداني، كيف نحل النزاع بينهما؟ هذا المعنى أيضا يمكن تصويره. فلو تنازع صاحب السفل والعلو في جدار البيت، حلف صاحب السفل، من كان في الأسفل يحلف، لأن جدران البيت كالجزء من البيت، فيحكم بها حينئذ لصاحب الجملة، يعني في الجملة إنما صاحب الجدار من كان في التاحت. وقيل تكون بينهما، قول ثاني إنما الجدار المتنازع عليه يكون بينهما بالسوية، لأن حاجتهما، حاجة النفرين المتنازعين إليه إلى الجدار واحدة، حاجة واحدة، والأشهر القول الأول. ولو تنازع في جدران الغرفة يحلف صاحبها، لو تنازع في جدران الغرفة يحلف صاحبها صاحب الغرفة، لما ذكرنا أنه على كل حال الجدار من جزء الغرفة باعتبار الجزئية، فيحلف صاحب الغرفة لما ذكرناه من الجزئية، ولا إشكال هنا، لأن صاحب البيت لا تعلق له به إلا كونه موضوعا على هذا الجزء الجداري، إنما هو موضوع على ملكه، فعليه هو الذي يحلف على ذلك، وذلك لا يقتضي الملكية مع معارضة اليد، باعتبار قاعدة اليد تحكم على أنه من كان الجدار بيده فهو له. وكذا يقدم قول صاحب الغرفة لو تنازع في سقف الغرفة، تارة في جدار الغرفة وأخرى في سقف الغرفة الذي هو فوقها فوق الغرفة، لاختصاص صاحبها بالانتفاع به كالجدار، بل أولى من الجدار، كالجدار وأولى. طبعا هذا التنازع في السقف إنما يكون بهذا النحو، أنه سقف واحد لكن واحد ثاني يجلس فوق السقف، فإذا وقع نزاع بالنسبة إلى هذا السقف، التحتاني يقول السقف سقفي باعتبار أنا الذي أستظله بهذا السقف، ولكن الفوقاني يقول السقف ليس سقف، إنما السقف أرضي، أنا الذي أسكن على هذه الأرض، وإن كانت هي فوق غرفتك، ولكن على كل حال هي تعتبر أرض غرفتي، هي السقف يعتبر سقف التحتاني وأرض الفوقاني. فلو وقع نزاع بالنسبة إلى الفوقاني والتحتاني بهذا المعنى، مثلا أفرض أراد الفوقاني أن يضرب مسمارا كبيرا في هذا الأرض، يا ترى هل من حق الأسفل أن يعترض عليه على أنه هذا سقفي، ولا أن يخرب السقف على رأسي إذا أردت أن تضرب مسمارا طويلا أو 20 إنجا مثلا، هذا ربما يسبب تلفي والسقف سقفي. لكن صاحب الغرفة الفوقانية يقول لا، اتفاقا هذا السقف ليس سقفك، إنما السقف أرضي، أنا الذي أعيش على هذه الأرض. فحينئذ يا ترى قول من يقدم مع هذا النزاع المهم؟ يقدم قول التحتاني أو قول الفوقاني؟ نعم
لا نستفيد
لا القرعة كيف تضرب القرعة بينهما مع أن هناك طريق حل آخر شرعي كما نذكر ذلك إن شاء الله يوم السبت. والحمد لله رب العالمين.